بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك رضي الله عنه، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. نهى، والنهي للتحريم، فلا يجوز صيام يومي العيدين، يوم الفطر ويوم النحر. والنهي هنا للتحريم، وأيضا يقتضي الفساد، فلو صلى عبد أو صام عبد يوم الفطر ويوم الأضحى فقد بطل صيامه، فقد بطل صيامه، لأن هذا اليوم يوم منهي عن صيامه، منهي عن صيامه. فالحديث فيه مسألة واحدة، حكم صيام يومي العيدين، والحديث صريح، حديث متفق عليه، دليل صريح على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وهذا النهي للتحريم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وسواء صام يومي العيدين عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يجوز نذر صوم العيدين، لأن هذا نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. نعم.
عن نشيبة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
أنها جاءت ورقة، ظهر هذا الطالب نسي كتابه وحقيبته في الدرس الماضي، فمن وجدهما يعطيه إياها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نبيشة الهذلي يروي لنا هذا الحديث، والحديث رواه الإمام مسلم. نبيشة الخير ابن عمرو الهذلي، نبيشة الخير هكذا سمي، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، لقبه بذلك. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى بدر، قال نبيشة: يا رسول الله، إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم. فقال: أمرت بخير، أنت نبيشة الخير. لكنه الحديث يعني ضعيف السند، لكنه هكذا، فهذا لقبه نبيشة الخير ابن عمرو الهذلي. فيروي هذا الحديث أيضا في صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة أيام: الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. هذه أيام التشريق، بعد يوم النحر ثلاثة أيام، هذه أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ما دام أنها أيام أكل وشرب إذن لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها. وحديث عائشة رضي الله عنها أصرح الذي بعده، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، كان من الحجاج المتمتعين وبحث عن الهدي لم يجد الهدي، فهذا عليه صيام 10 أيام، منها 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما قال الله عز وجل في كتابه. فهذه 3 أيام التي في الحج هي أيام التشريق، يصومها يشرع له. والحديث رواه البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فقط للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، هذا فقط كفار عليه صيام 10 أيام، ف3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما قال الله عز وجل في كتابه. فهذا حديث أيضا فيه مسألة واحدة، وهي حكم صيام أيام التشريق، والحديثان صريحان في النهي عن صيامهما، دليل أو دليلان على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور، فهي أيام عيد لا أيام إمساك عن الطعام، لا أيام إمساك عن الطعام، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل وبالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تعالى. أيضا صيام أيام التشريق مطلقا دل الحديث أنه لا يجوز صيامها، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاج الذي لم يجد الهدي، هذا فقط الذي يجوز له وهو هناك في الحج أن يصوم أيام التشريق، أيام التشريق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
نعم، حديثان أيضا فيما يتعلق في الأيام المنهي عن صيامها، وهو إفراد يوم الجمعة بصيام، إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام. وحديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة الأول الذي رواه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني لا تفردوا يوم الجمعة دون غيره من الأيام والليالي، لا تفردوا يوم الجمعة من غيره من الليالي، ليلة الجمعة لا تفردوها بقيام. وكذلك لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا إذا الإنسان تعود على صيام معين كصيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وجاء يوم الجمعة هذا مستثنى، هذا مستثنى، جاء يوم الجمعة أو السبت أو غيرها من الأيام الذي جاء النهي عن صيامها، هذا الحديث يستثني إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا مفردا. وحديث أبي هريرة أيضا الثاني قال قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. إذن النهي صريح أنه لا يجوز صيام الجمعة مفردا، لا يجوز صيام الجمعة مفردا. وقد أيضا جاء حديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام البخاري، حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس، صمت الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالفطر لأنها أفردت يوم الجمعة بصيام، لأنها أفردت يوم الجمعة بصيام. فهذه الأحاديث دلالتها واضحة
على أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة إلا إذا الإنسان تعود على صيام جاء الاستثناء، إلا إذا صام يوم قبله أو يوم بعده جاز، يجوز له أن يصوم الجمعة والسبت. دل حديث جويري على ذلك، ودل حديث أيضا أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة السبت، فحديث صريح على جواز صيام الجمعة إذا كان معه السبت، وجواز صيام السبت أيضا إذا كان معه جمعة. هذا الحديث يدل عليه، كما يدل أيضا حديث جويرية بنت الحارث الذي رواه الإمام البخاري. الحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، هذا الحديث جاء النهي فيه واضح وصريح، فلا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام، قيام الليل ما يقوم إلا ليلة الجمعة، إذا جاء الخميس في الليل قام ليلة الجمعة، لا يقوم الأيام الأخرى، خصص يوم الجمعة بقيام الليل، لا يجوز هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا تعود على قيام الأيام وجاء قيام ليلة الجمعة يجوز له، إذا كان يقوم ليالي غير ليلة الجمعة يجوز، لكن يخصص ليلة الجمعة فقط بقيام الليل هذا من المحدثات، من البدع، من المنهي عنها. المسألة الثانية حكم إفراد الجمعة بالصيام، والحديث أيضا دل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وكثير من أهل العلم قالوا النهي للكراهة، لكن الراجح أنه الأصل أن في النهي التحريم، في النهي التحريم، وخاصة في الرواية الثانية فيها تأكيد لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، والتوكيد يؤيد وهو قرينة على أن النهي هنا للتحريم، إذا جاء التوكيد في النهي يدل هو قرينة على أن النهي للتحريم ليس للكراهة، فهذا هو الراجح في هاتين المسألتين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
نعم، هذا سؤال هل يجوز صيام أيام التشريق، تكلمنا عنها قبل قليل، فجاء السؤال قبل أن نشرح، لا يجوز صيام أيام التشريق، لا يجوز لهنا أيام أكل وشرب كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قد يكون مرت معنا المسألة سابقا في مسألة صيام شعبان، في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من الأشهر شهر شعبان، شهر شعبان في الدرس الماضي، وهذا الحديث جاء في مسألة النهي عن الصيام من نصف شعبان، من نصف الشهر. وهذا الحديث رواه أيضا الخمسة الإمام أحمد والأربعة أصحاب السنن، واستنكره الإمام أحمد قال حديثه منكر، لكن أهل العلم استدركوا على الإمام أحمد واستغربوا هذا الإنكار، لأن الحديث صحه أئمة الإسلام ورواه أيضا أصحاب السنن، وأيضا رواه ابن حبان أيضا في صحيحه، فالحديث صحيح وهو في صحيح سنن أبي داود 2337 في مسألة صيام إذا انتصف شعبان، من أراد أن يتطوع من منتصف شعبان إلى آخر شعبان، فالحديث مرت معنا سابقا هذه المسألة، وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا صوم يصومه أحدكم، إلا رجل يصوم صوما فليصمه، حديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه قرينة أو دلالة على أن الاستثناء فقط لمن لم يتعود، النهي هنا لمن لم يتعود، إذا إنسان تعود دائما في كل سنة يصوم أكثر شعبان فهذا لا يدخل في النهي، لأنه يصوم صوما تعوده فيصوم، لا مانع من ذلك، لأن جاء الاستثناء إلا رجل يصوم صوما فليصم، كذلك أيضا قبل رمضان بيوم أو يومين جاء النهي فيه إلا رجل يصوم صوما فليصم،
فمن تعود على الإكثار من الصيام في شعبان في كل سنة لا يدخل في هذا الحديث. ومن تعود صيام مثل الاثنين والخميس مثلا وجاء الاثنين والخميس بعد المنتصف ولا شك أنه سيأتي فيجوز له أن يصوم لأنه صوم تعود عليه. أما من لم يتعود فالحديث يدل على النهي إذا لم يتعود على صيام أكثر شعبان ولم يتعود على صيام الاثنين والخميس، فإذا جاء نصف شعبان يتوقف بدليل هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فلا تصوم. والأحاديث الأخرى استثنت من كان تعود الصيام فقط، أما إذا كان لم يتعود الصيام في شعبان أو لم يتعود صيام الاثنين والخميس فهذا لا يصوم عملا بالأحاديث عملا بهذه الأحاديث عملا بهذه الأحاديث. نعم تفضل.
عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
نعم قال هو منسوخ. قال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بصيام قضاء رمضان؟ ما حكم إفراد يوم الجمعة بصيام قضاء رمضان؟ الظاهر أنه يجوز له لأن صيام فريضة، أنه صيام فريضة، النهي عن الإفراد في صيام النافلة. من أراد يصوم النافلة يوم الجمعة فلا بد أن يصوم يوم قبله أو بعده، أما إذا كان صيام فريضة قضاء رمضان فيجوز إفراده والله أعلم. هذا حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها. الصماء اسمها بهية، الآن يقولون بهية لكن هذه بهية برفع الباء بضم الباء، بهية هي الصماء رضي الله عنها، صحابية تروي لنا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها فليمضغها. هذا حديث رواه الخمسة ورجاله ثقات، قال ابن حجر إلا أنه مضطرب، حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه حديث مضطرب، وقد أنكره مالك أيضا إمام مالك قال حديث منكر، واستدرك عليه الإمام أو الحافظ النووي رحمه الله قال هذا القول لا يقبل، فقد صححه الأئمة في كتابه المجموع في المجلد السادس. وقال أبو داود هو منسوخ، هذا حديث النهي عن صيام السبت منسوخ في أحاديث أخرى فيها إباحة صيام السبت. وأجاب ابن حجر على أبي داود قال: لا يتبين وجه النسخ فيه، لا يتبين وجه النسخ فيه. وصحح هذا الحديث ابن خزيمة، قال الترمذي حديث حسن، وابن حبان أيضا في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والألباني أيضا في الإرواء، وصحيح سنن أبي داود. فالخلاف مشهور في هذا الحديث، فمن أثبته أخذ به وجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، ومن لم يقبله قال بجواز صيام السبت مطلقا. والحديث كلام كثير كثير فيه، وذكرت لكم بعضا مما نقل عن أهل العلم، وضعف أيضا الإمام النسائي، وحكم عليه بالاضطراب أيضا ابن القيم، وقال أنه حديث شاذ وهكذا. الشاهد من هذا الحديث أن من تكلم من أهل العلم من المتأخرين أجاب عما ذكر سابقا من أهل العلم في الحديث، فالحديث صح، حديث صح، لكن الآن المسألة هل كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز صيام السبت، ومر معنا الحديث السابق لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده السبت، وحديث جويرية أيضا قال لها صمتي أمس؟ كانت تصوم يوم الجمعة. قال صمتي أمس الخميس؟ قالت لا. قال تريدين تصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال أفطري؟ لو قالت نعم لا تركها النبي صلى الله عليه وسلم تصوم وتكمل صيام الجمعة لأنها ستصوم معه السبت. فهذه أحاديث وبينها نجمع بينها وبين هذا حديث النهي أن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني صيام النافلة في نهي وهناك أحاديث فيها إباحة، فكيف نجمع؟ ذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فيها أربعة أقوال أو ثلاث أقوال مشهورة. من أهل العلم من قال يجوز مطلقا صيام السبت، يجوز مطلقا لعدم صحة الحديث، ومنهم المالكية والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم أجازوا صيام السبت مطلقا لأن هذا حديث ضعيف عندهم، حديث مضطرب. والقول الثاني من قال بالجواز أو من قال بعدم الجواز مطلقا، قالوا لا يجوز صيام السبت لا يوم قبله ولا يوم بعده ولا لو كان جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا يجوز صيام، لا يجوز صيامه. قالوا لا الحديث صريح، حديث صحيح عندهم وصريح وظاهره النهي إلا فيما افترض عليكم، إذن كل صيام نافلة منهي عنها. والأحاديث الأخرى قول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم، عندما نقول جمهور يعني أكثر أهل العلم والمذاهب، وقول الجمهور ليس حجة لكنه يسترشد به لا شك في ذلك، خاصة إذا كان معهم الدليل، خاصة إذا معهم أدلة. فالجمهور يقولون هذه الحديث كلها صحيحة، والجمع بينها بأن النهي هنا يراد به إفراده بالصيام، النهي هنا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تفردوه بالصيام مثل يوم الجمعة، مثل صيام يوم الجمعة. هذا قال به أكثر أهل العلم جمهور العلماء، النهي يراد به إفراده بالصيام، وأحاديث الجواز يراد بها إذا كان يوما قبله أو يوما بعده كما بحديث جويرية، وحديث أيضا النهي عن الجمعة إلا أن تصوم يوما بعده، هذه تبيح صيام السبت. والنهي عن صيامه مفردا أيضا عند الجمهور، إذا صامه مفردا ليس لذاته، ليس لأنه يوم سبت لكنه لأنه يوم عرفة، جاء يوم السبت يوم عرفة، فيجوز إفراده عند جمهور أهل العلم، لأنه ما صامه لأنه يوم سبت، صامه لأنه يوم عرفة وهكذا يوم عاشوراء. هذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة جمعا بين الأحاديث، ولا شك أن الجمع بين الأحاديث هو الأفضل هو المراد، لأن الأحاديث لا يمكن أن تتعارض، ولا يوجد دليل على النسخ ولا قرينة على النسخ، فلا بد من الجمع ما دام صحة الأحاديث نجمع بينها. وقول الجمهور أرى والله أعلم أنه أقرب إلى الصواب، لأنه في عمل بجميع الأحاديث، فالنهي يحمل عن صيام السبت إذا كان مفردا، صيام يوم السبت لذاته إفراده بالصيام لا يجوز للحديث هذا، إذا كان يوم قبله أو يوم بعده يجوز لحديث جويرية، وحديث النهي عن يوم الصيام يوم الجمعة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إذن فيه يوم قبله أو يوم بعده، جاءت أحاديث بينت هذا. فإذا كان أيضا يوم عرفة صامه لأنه يوم عرفة يجوز له إفراده، وهكذا إذا كان يوم عاشوراء. ومن أقوى أيضا القرائن التي تقوي كلام جمهور أهل العلم صيام داود عليه السلام، صيام داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم، لا بد أن يأتي السبت، كيف الإنسان يصوم صيام داود إذا ما صام يوم السبت وأفرده بصيام؟ لا يمكن، لا يمكن يصوم صيام داود عليه السلام إلا إذا صام إلى أفرد يوم السبت، لا بد يفرده حتى يصدق عليه أن صام صيام داود. وهذا أيضا يعطي قوة لكلام أهل العلم، وهكذا إذا في أيام البيض أيضا يصومه إذا كان مع أيام البيض. هذا القول هو الراجح جمعا بين الأحاديث، وهو قول جمهور أهل العلم، وأكثر أهل الحديث بوبوا على ذلك في كتبهم. فقال الترمذي: معنى الكراهة هنا النهي عن صيام السبت أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، أن يخص الرجل يوم السبت بصيام. وأيضا أبو داود في سننه بوب على حديث الصماء هذا الذي معنا، قال: باب النهي أن يخص يوم السبت بصيام، يعني يفرد بصيام، أما إذا لم يخص يوم قبله أو يوم بعده يجوز، عند الترمذي وعند أبي داود. كذلك ابن خزيمة في صحيحه قال: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم. إذا أفرد بالصوم، هؤلاء علماء الحديث الذين يروا لنا هذه الحديث. كذلك قال ابن حبان قال: باب ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا مفردا. قال البغوي أيضا في شرح السنة: باب كراهية صوم السبت وحده. كذلك المنذري في الترغيب والترهيب، والبيهقي في سنن البيهقي، كل هؤلاء بوابوا وفهموا من الأحاديث وجمعوا بينها بأن النهي عن صيام السبت إذا كان مفردا. هذا المسألة خلاصتها، وهذا الذي ترجح عندنا بعد البحث والاجتهاد، والله أعلم. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ضعفه في بعد أن حسنه، بعد أن حسنه في تحقيقه ضعفه بعد ذلك، تراجع عن تحسينه، والتراجع هو في ضعيف الترغيب والترهيب من آخر كتب الشيخ، في ضعيف الترغيب والترهيب 639 رغم الحديث، قال حديث ضعيف. كذلك في من أراد يعرف الحديث وطرق الحديث، وأن الطرق لا يقوي بعضها بعضا، في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1099 في المجلد الثالث في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فحديث ضعيف. ولو أن من أهل العلم صححه كابن خزيمة وغيره واستدلوا به على جواز صيام السبت كما مرت المسألة سابقا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، كان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي، حديث مختلف في صحته، لكن الظاهر أنه حديث ضعيف، لكن المسألة موجودة والخلاف موجود بين أهل العلم في ما سبق، هو دليل على جواز وإباحة صيام يوم السبت كما الحديث السابق التي مرت معنا. نعم، نكتفي بهذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيدي.
نعم، استنكره، قال حديث منكر وهو ضعيف، حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود 2440 في ضعيف سنن أبي داود. كذلك أيضا من أراد يعرف طرق الحديث إلى السلسلة الضعيفة 404، كذلك هو ضعيف في ضعيف الجامع الصغير في السلسلة الضعيفة 404 رغم الحديث، أيضا حديث ضعيف، لا يصح النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة. طبعا هذا يتعلق بالحاج، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني الحاج في عرفة في وقفة عرفة لا يصوم، لكن الحديث لا يصح، حديث لا يصح. لذلك أهل العلم لهم ثلاث أقوال في المسألة، المسألة هي حكم صيام يوم عرفة للحاج، أما غير الحاج مرت معنا حديث وأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، لكن هذا فقط المسألة تتعلق بالحاج في يوم عرفة، هو واقف بعرفة يصوم يوم عرفة ولا لا، ثلاثة أقوال في المسألة. الحديث استدل به من أهل العلم قالوا لا يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة، أخذوا بظاهر هذا الحديث، وجاء عن بعض السلف النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة للحاج، يحرم صومه ويجب عليه أن يفطر، وجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن غيره وعن غيره، وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، أفطر يوم عرفة. والحديث أيضا في الصحيحين حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، تجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا فاطر، تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه تقول أم الفضل بقدح أو بقدح لبن، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف صائم ولا غير صائم، حديث في الصحيحين، وهو واقف على بعيره في يوم عرفة فشربه، فشرب قدح اللبن أو اللبن الذي في القدح، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة. هذا القول الأول، لا يجوز صيام يوم عرفة للحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أيضا جماعة من السلف قالوا يستحب صيام يوم عرفة للحاج وغيره، للحديث السابق صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، لكن لأن الحديث هذا لا يصح لا يوجد نهي، فيبقى الاستحباب للحاج ولغيره. وهذا روي عن ابن الزبير وعن أسامة وعن عائشة أنهم كانوا يصومون، كانوا يصومون يوم عرفة في الحج، الحديث التي تحث على صيام يوم عرفة، واختار هذا ابن حزم في المحلى. والقول الثالث، القول الثالث أنه يستحب فطره ولا يجب، فرق بين القول الثاني يستحب صيامه، القول الثالث لا يجوز صيامه لأحاديث التي تحث وترغب صيام يوم عرفة، لكن ترك الصيام أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من وجد عنده القوة والصبر على صيام يوم عرفة في عرفة وليس عنده حرج ولا شيء يصوم، يجوز له يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صيام يوم عرفة، والحديث هذا لا يصح عندهم. والذي يجد مشقة في صيامه يفطر، لكن يجوز صيام يوم عرفة، هذا القول الثالث، وهو القول أقرب إلى الدليل، ولو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أفطر صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، ولا يوجد نهي لأن الحديث لا يصح، فيبقى الحديث الأول يجوز لمن أراد أن يصوم يوم عرفة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر.
نعم، حديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، الأبد يعني الدهر، الدهر. وقالوا لا صام من صام الأبد، هناك تفسيران، يعني قال بعض العلماء هذا بمعنى الدعاء عليه زجرا له عن فعله، لماذا يصوم الدهر فدعاء عليه، وبعضهم قالوا لا يفهم الحديث من باب الخبر لا صام من صام الأبد، يعني لو صام ليس له ثواب كأنه لم يصم، وهذا أقرب، وهذا أقرب المعنى الثاني، واضح؟ لا صام من صام الأبد يعني هو يتعب نفسه، لأن صيام الأبد وصيام الدهر منهي عنه، فهو يتعب نفسه ليس له ثواب على صيامه كأنه لم يصم، لا صام من صام الأبد، هذا المعنى أقرب. والرواية الثانية رواية مسلم أيضا عن أبي قتادة لا صام ولا أفطر، من صام الأبد لا صام ولا أفطر، يعني لا صام حصل ثواب الصيام لأنه منهي عنه، ولا أفطر مع الناس لأنه ما أكل ولا شرب كفعل المفطرين، واضح؟ ويتعب نفسه لأنه لا صام لا حصل أجر وثواب الصيام، ولا أنه أكل وشرب مع الناس أفطر معهم. هذا رواية مسلم لا صام ولا أفطر، فالحديث فيه مسألة واحدة، مسألة صيام الدهر، صيام الدهر المراد بها سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام، لا يفطر، يصوم كل الأيام، هذا هو صيام الدهر متتابعا، طبعا باستثناء ما جاء النهي عنها. إذا يوم العيد لا ما يصوم، يوم عيد الأضحى ما يصوم، أيام التشريق ما يصوم، لكن بقية الأيام كلها يصومها، هذا صيام الدهر منهي عنه لهذا الحديث. وكثير من أهل حملوا هذا النهي على التحريم، حملوا على التحريم. وقول ثاني يكره، قالوا يكره، هنا ما جاء النهي صريحا، ما جاء النهي صريحا، قالوا لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر، وعند الترمذي لم يصم ولم يفطر، قالوا لأن النهي ما جاء صريح، فيه يتضمن اللفظ النهي لكن هو النهي للكراهة ليس للتحريم. فهذا القول الثاني يكره صيام الدهر، يكره صيام الدهر. ومن أهل العلم وابن حجر عزاه إلى الجمهور هذا القول، يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، هذا قول عزاه ابن حجر لجمهور أهل العلم، لأنه لا يوجد نهي صريح عن صيام الدهر، لا يوجد عند الجمهور، لكن الحديث يفهم منه النهي، الحديث يفهم منه النهي. والقول بالتحريم، القول الثالث الذي فيه التحريم هو الأقرب للدليل، لأن أولا هو أقرب للدليل، أولا لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما صام الدهر ولا رغب في صيام الدهر، ما جاء عنه، ولما سمع أحد الصحابة كان يصوم ولا يفطر، والثاني كان يقوم ولا ينام، والثالث قال لا أتزوج النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، أما الذي يصوم الدهر يصوم ولا يفطر، فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الدليل أو هذه القرينة، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على طريقتي، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا في نهي صريح، يفهم منه أنه نهي صريح، كيف الإنسان يصوم الدهر ويتقرب إلى الله عز وجل وهو على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف؟ فهذا صريح، ويقوي قول من قال بأن لا يجوز، أن لا يجوز، يحرم صيام الدهر، يحرم صيام الدهر. حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص راوي الحديث له عدة أحاديث في الصحيحين، وكان من العباد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، وأصر على الإكثار من الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصل إلى صيام داود، عليك بصيام داود، صم يوما وأفطر يوما، بس ما قال له صوم الدهر، لم يأمره بذلك، حدد له أقصى ما يجوز عند المسلم أن يصوم صيام داود، هو أفضل الصيام، فمن زاد على صيام داود يوم واحد فليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، خالف الأفضل. فهذا القول التحريم هو الراجح، فلا يجوز صيام الدهر لأنه خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر أنه جاء عن بعض السلف أنهم صاموا، جاء عن بعض السلف صح عنهم أنهم صاموا الدهر ما كانوا يفطرون، فيقال هذا اجتهاد منهم، هذا اجتهاد منهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك، أنكر عليه. ونعذر هؤلاء السلف أن هذا الحديث لم يبلغهم، هذا عذرا لهم، لكن لا يقر الإنسان بمخالفة الأحاديث مهما كان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا،
وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يؤيدهم بنصره وبتأييده عز وجل، كما نسأل عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.